الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان حذف العائد. لا بد بعد حذف المجرور من حذف الجار أيضا، إذ لا يبقى حرف جار بلا مجرور، فينبغي أن يتعين حتى لا يلتبس بعد الحذف بغيره، كقوله تعالى أنسجد لما تأمرنا، أي تأمرنا به، وقوله تعالى فاصدع بما تؤمر، أي تؤمر به، أي بإظهاره. قال فقلت لها لا والذي حج حاتم أخونك عهدا إنني غير خواني، أي حج حاتم إليه. ويتعين حرف الجر قياسا إذا جر الموصول أو موصوفه بحرف جر مثله في المعنى وتماثل المتعلقان، نحو مررت بالذي مررت، أي مررت به، فالجاران متماثلان، وكذا ما تعلق بهما. ومثال الموصوف مررت بزيد الذي مررت، وربما بحذف المجرور بحرف وإن لم يتعين، نحو الذي مررت زيد، أي الذي مررت به، وإن احتمل مررت معه أو له أو نحو ذلك. ومذهب الكسائي في مثله التدريج في الحذف، وهو أن يحذف حرف الجر أولا حتى يتصل الضمير بالفعل فيصير منصوبا فيصح حذفه. ومذهب سيبويه والأخفش حذفهما معا، إذ ليس حذف حرف الجر قياسا في كل موضع، والمجوز له هاهنا استطالة الصلة، ومع هذا المجوز فلا بأس بحذفه مع المجرور به. وأما الضمير المرفوع فلا يحذف إلا إذا كان مبتدأ، إذ غير ذلك إما خبره، وكون الضمير خبرا لمبتدأ أقل بقليل، فلا يكون في الكلام إذن دليل على أن خبر المبتدأ هو المحذوف، بل يحمل ذلك على أن المحذوف هو المبتدأ لكثرة وقوعه ضميرا. وإما فاعل فلا يجوز حذفه، أو خبر إما وأخواتها ولم يثبت حذفه إلا قليلا، ولا يكون ذلك أيضا في الأغلب إلا إذا كان ظرفا كما يجي. وأيضا هو في الأصل خبر المبتدأ، وإما اسم ما الحجازية فلا يحذف أصلا لضعف عملها. ويشترط في المبتدأ المحذوف ألا يكون خبره جملة ولا ظرفا ولا جارا ومجرورا، إذ لو كان أحدها لم يعلم بعد الحذف أنه حذف شيء، إذ الجملة والظرف يصلحان مع العائد فيهما لكونه ناصلة. وإذا حصل المبتدأ المشروط فالبصريون قالوا إن كان في صلة أي جاز الحذف بلا شرط آخر، نحو قوله تعالى أيهم أشد على الرحمن عتيا، وقوله فسلم على أيهم أفضل، لحصول الاستطالة في نفس الموصول بسبب الإضافة وإن لم تطل الصلة. وقال الأندلسي لأنها لها من التمكن ما ليس لأخواتها، فلهذا تضاف وتعرب فتصرف في صلتها أيضا بحذف بعضها. وإن لم يكن في صلة أي لم يحذف إلا بشرط استطالة الصلة، كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وأما الكوفيون فيجوزون الحذف بلا شذوذ مطلقة في صلة أي أو في غيرها مع الاستطالة أو بدونها، كما قرأ في الشواذ على الذي أحسن بالرفع، ويروى ما أنا بالذي قائل لك شيئا. واعلم أنه إذا كان الموصول أو موصوفه خبرا عن متكلم جاز أن يكون العائد إليه غائبا وهو الأكثر، لأن المظهرات كلها غيب، نحو أنا الذي قال كذا، وجاز أن يكون متكلما حملا على المعنى، قال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة، قال المازني لو لم أسمعه لم أجوزه. وكذا إذا كان الموصول أو موصوفه خبرا عن مخاطب، نحو أنت الرجل الذي قال كذا وهو الأكثر، أو قلت كذا حملا على المعنى. هذا كله إذا لم يكن للتشبيه، أما معه فليس إلا الغيبة، كقولك أنا حاتم الذي وهب المئين، أي مثل حاتم. وإن كان ضميرين جاز لك في غير التشبيه حمل أحدهما على اللفظ والآخر على المعنى، نحو أنا الذي قلت كذا وضرب زيدا، وأنت الرجل الذي قال كذا وضربت زيدا. وإن كان الموصول أو موصوفه خبرا ومخبرا عنه بالمتكلم أو المخاطب لم يجز الحمل على المعنى، فلا يجوز الذي ضربت أنا والذي ضربت أنت، إذ لا فائدة في الإخبار، لأنك إذا قلت الذي ضربت فقد علم المخاطب أن الضارب هو المتكلم، فيبقى الإخبار بأنا لغوا، وكذا قولك الذي قلت أنت، فظهر بهذا أن قوله أنا أنت القاتل أنت أنا ليس بوجه، والوجه أن يقال القاتله أنت أنا. واعلم أن حذف الضمير في المعطوفة على الصلة أحسن من حذفه من المعطوف عليها، نحو هذا الذي ضربته وقتلته، فلهذا حسن حذف الضمير في المعطوفة على الجملة التي هي خبر المبتدأ، نحو زيد ضربته وقتلته، وإن قبح حذفه من المعطوف عليها. عنوان الإخبار بالذي وبالألف واللام. قوله وإذا أخبرت بالذي صدرتها وجعلت موضع المخبر عنه ضميرا لها وأخرته خبرا، فإذا أخبرت عن زيد من ضربت زيدا قلت الذي ضربته زيد. وكذلك الألف واللام في الجملة الفعلية خاصة ليصح بناء اسم الفاعل والمفعول، فإن تعذر أمر منها تعذر الإخبار، ومن ثم امتنع في ضمير الشأن والموصوف والصفة والمصدر العامل والحال والضمير المستحق لغيره والاسم المشتغل والمشتمل عليه. هذا باب تسميه النحاة باب الإخبار بالذي أو بالألف واللام، ومقصودهم من وضع هذا الباب تمرين المتعلم فيما تعلمه في بعض أبواب النحو من المسائل وتذكيره إياها، كما يتذكر مثلا بمعرفة أن الحال والمتميز لا يخبر عنهما أنه يجب تنكيرهما، أو بمعرفة أن المجرور بحتى وكاف التشبيه لا يخبر عنهما أنهما لا يقعان ضميرين، وبمعرفة أن ضمير الشأن لا يخبر عنه أنه يجب تصديره لغرض الإبهام قبل التفسير، فنقول معنى قولهم أخبر عن ألف الذي في ضمن الجملة الفلانية بباء الموصول، أي صغ من هذه الجملة جملة أخرى اسمية، وأخبر في الثانية بألف أي عن ذات متصفة بما اتصف به ألف في الأصل، معبرا عن تلك الذات بباء الموصول، ولا تغير الأولى عن وضعها إلا بقدر ما يفيد هذا الإخبار المذكور، فلا بد إذن أن تجعل في الثانية باء مبتدأ مصدرا، لأن المسؤول منك أن تخبر عن تلك الذوات أي باء، والمخبر عنه في الجملة الاسمية مبتدأ، والمبتدأ مرتبته المصدر، ولا بد أن تجعل مكان ألف ضميرا راجعا إلى باء، لأن المسؤول أن تصف باء بالوصف الذي كان لألف بلا تغيير شيء من الجملة الأولى. ولم يمكن أن يكون باء مكان ألف لتصدر باء، فإن باء مبتدأ فلا بد أن يكون نائبه وهو الضمير العائد إليه مكان ألف، ولا بد أن تؤخر ألف في الجملة الثانية خبرا، لأن المسؤول أن تخبر عن باء بألف، ورتبة الخبر عن الموصول بعد تمام الموصول بصلته، فعلى هذا لم تخبر عن ألف بباء الموصول، بل أخبرت عن باء الموصول بألف، إلا أنك لما أخبرت عن باء بألف والمبتدأ في المعنى هو الخبر أي يطلق على ما يطلق على الخبر، فإذا أخبرت عن باء فقد أخبرت عن ما يطلق عليه ألف، فكأنك أخبرت عن ألف. وإنما ذكرت المخبر عنه باسم ألف دون باء لأن ألف هو المذكور في الجملة الأولى التي هي المصوغة المفروغ منها المعلوم أجزاؤها دون باء، فألف هو المشهور قبل صوغ الثانية. وأما قولك في السؤال بباء الموصول فليس معناه اجعل باء مخبرا به، بل الباء فيه للاستعانة كما في قولك كتبت بالقلم، إذ المعنى أخبر الإخبار المذكور بأن تجعل باء الموصول مبتدأ. ومثال ذلك أن يقول العالم للمتعلم ليدربه أو ليجربه أخبر عن زيدا من قولك ضربت زيدا بالذي، فالمعنى اجعل الذي مبتدأ خبره زيد، واجعل تلك الجملة الأولى وهي ضربت زيدا صلة للذي بلا تغيير شيء منها إلا أن تجعل مكان زيدا ضميرا عائدا إلى الذي، وتؤخر زيدا خبرا عن الذي فتقول الذي ضربته زيد. فالفرق بين الجملة الأولى والثانية أنك إذا قلت ضربت زيدا فربما تخاطب به من لا يعرف أن لك مضروبا في الدنيا، وربما تخاطب به من يعرف شخصا بمضروبيتك لكنه لا يعرف أنه زيد. وأما قولك الذي ضربته زيد فلا تخاطب به إلا على الوجه الثاني، أي تخاطب به من يعرف أن لك مضروبا، لأن مضمون الصلة يجب أن يكون معلوما للمخاطب كما ذكرنا، ولكن لا يعرف أنه زيد، إذ لو عرف ذلك لوقع الإخبار عنه بأنه زيد ضائعا، فالجملة الثانية مس في المحتمل الثاني للجملة الأولى. قوله صدرتها أي جعلت الذي في الصدر مبتدأ. قوله وأخرته خبرا نصب على الحال، أو ضمن أخرته معنى جعلته أي جعلته خبرا متأخرا. قوله وكذلك الألف واللام في الجملة الفعلية، لا تخبر بالألف واللام إلا عن اسم في الجملة الفعلية خاصة. قوله ليصح بناء اسم الفاعل أو المفعول منها، قد ذكرنا أن صلة الألف واللام اسم فاعل أو مفعول، وذلك لأنه يمكن أن يسبك من الجملة الفعلية اسم فاعل مع فاعله إذا كان الفعل مبنيا للفاعل، إذ معنى اسم الفاعل مناسب للمعنى فعل ويفعل، نحو زيد ضارب أي ضرب ويضرب، أو اسم مفعول مع مرفوعه إذا كان الفعل مبنيا للمفعول، إذ معنى اسم المفعول مناسب لمعنى فعل ويفعل، نحو زيد مضروب أي ضرب أو يضرب. وليس شيء من اسم الفاعل والمفعول مع مرفوعهما بمعنى الجملة الاسمية حتى يسبك منها أحدهما مع المرفوع، بلى هما مع مرفوعيهما جملتان اسميتان في نحو أضارب الزيدان وما مضروب البكران، لكن في أولهما حرفان يمنعان من وقوعهما صلة لللام كما سيجيء بعيد. ويجب أن يكون الفعل الذي يسبك منه صلة الألف واللام متصرفا، إذ غير المتصرف نحو نعم وبئس وحبذا وعسى وليس لا يجيء منه اسم فاعل ولا مفعول، فلا يخبر باللام عن زيد في نحو ليس زيد منطلقا. ويجب أن لا يكون في أول ذلك الفعل حرف لا يستفاد من اسم الفاعل والمفعول معناه كالسين وسوف وحرف النفي والاستفهام. قوله فإن تعذر أمر منها أي أمر من الأمور الثلاثة، وهي تصدير الموصول ووضع عائد إليه مقام ذلك الاسم وتأخير ذلك الاسم خبرا. فبالشرط الأول وهو تصدير الموصول يتعذر الإخبار عن كل اسم في الجملة الإنشائية والطلبية، لأن الصلة كما تقدم لا تكون إلا خبرية. ويتعذر أيضا عند الكوفيين الإخبار بالذي عن اسم في جملة مصدرة بالذي، لأنهم يأبون دخول الموصول على الموصول إذا اتفق لفظا. أما قوله من النفر اللائم الذين إذا هم يهاب اللئام حلقة الباب قعقعوا فيروونه من النفر الشم الذين، والأولى تجويز الرواية الأولى لأنها من باب التكرير اللفظي، كأنه قال من النفر اللائي اللائي، فإن تغير نحو الذي من فعل كان أسهل عندهم. قال ابن السراج دخول الموصول على الموصول لم يجئ في كلامهم، وإنما وضعه النحاة رياضة للمتعلمين وتدريبا لهم، نحو الذي الذي في داره عمرو زيد، فقولك في داره صلة الذي الأخير، وعائده مستتر في الظرف، وعمر خبر الذي الأخير، والذي الأخير مع صلته وخبره صلة، وعائد الأول الهاء المجرور في داره، وزيد خبر الذي الأول، كأنك قلت الذي ساكن في داره عمر زيد. وتقول الذي التي اللذان أبواهما قاعدان لديهما كريمان، عزيزة عنده حسن، تبتدئ بالموصول الأخير فتوفيه حقه من الصلة والعائد والخبر لاستغنائه ما في حيزه عما قبله واحتياج كل ما قبله إليه لكونه من صلته، فتقول أبواهما قاعدان صلة اللذان، وعائده الضمير المجرور في أبواهما، وخبره كريمان. وهذه الجملة أعني اللذان مع صلته وخبره صلة التي، والعائد إلى التي من صلته الضمير المجرور في لديها، فالتي مبتدأ مع صلته المذكورة وعزيزة عنده خبره، والجملة أعني التي مع صلته وخبره صلة الذي، والعائد من الصلة إليه الهاء المجرورة في عنده، والذي مع صلته المذكورة مبتدأ خبره حسن. وهكذا العمل إن زادت الموصولات، ولا تقف عند حد، فاحذر الغلط وأعط كل موصول حقه. وبالشرط الثاني وهو وضع الضمير العائد إلى الموصول مقام المخبر عنه، يخرج الفعل والجملة والجار والمجرور والظرف، إذ لا تدمر هذه الأشياء، ويخرج كل اسم لازم للتنكير كالمجرور بكم واسم لا التبرئة وخبرها والحال والتمييز المنصوب، وكنكرة تفيد ما لا يستفاد من المعارف كالتفخيم في زيد أيما رجل، والاستغراق في نحو كل رجل رجل وأفضل رجل وما من رجل، وكذا كل اسم يلزمه النفي نحو لا أحد ولا عريب ولا كتيع، ويخرج أيضا كل اسم جاز تعريفه لكن يلزم إظهاره كفاعل حبذا، والمعارف السادة مسد الحال كالعراك ووحده وجهده وسائر ما ذكرنا في باب الحال، لأنها بلفظها تدل على لفظ الحال والإضمار يزيله، وكالمصدر العامل إذ لا يجوز مرور بزيد حسن وهو بعمر قبيح، لأن لفظ المصدر مراعا في العمل، إذ هو من جهة التركيب اللفظي يشابه الفعل فيعمل، والإضمار يزيل اللفظ. وكذا كل صفة عاملة كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة العاملة في الظاهر. وأما الإخبار عن قائم في زيد قائم إنه، فإنما يجوز إذا لم تعمله في الضمير المستكن نظرا إلى كونه في الأصل اسما مستغنيا عن الفاعل. وعند المازني يجوز الإخبار عن المصدر المحذوف عامله نحو إنما أنت سيرا، وعند ابن السراج لا يجوز، لأن الفعل إنما حذف لدلالة لفظ المصدر عليه. وأجاز المازني على قبح الإخبار عن ضربا بمعنى ضربت ضربا، ومنعه غيره إذ صورته صورة المفرد فلا يصلح لكونه صلة. ويقبح الإخبار عن المصدر الذي للتأكيد لعري الإخبار عن فائدة معتبرة، وكالمفعول له إذ يشترط فيه لفظ المصدر، وكالمجرور بالكاف وواو القسم وتائه وحتى ومذ ومنذ، وكذا المرفوع بعدها إذ شرطه لفظ الزمان، وكتمييز الأعداد المجرور. فإن المحققين استقبحوا الإخبار عنه لوجود كون المفسر صريحا في تعيين الجنس والإضمار يخل بذلك. وبعضهم جوزه نحو الذي هذا مئته الدرهم، وكالمقادير المبهمة المفسرة بما بعدها نحو راقود خلى وعشرون درهما، فإن ألفاظها معتبرة، وكالمضاف دون المضاف إليه إذ المضمر لا يضاف، وكالموصوف بدون الصفة وكالصفة بدونه، وكالموصول بدون صلته وكصلة اللام بدون الموصول إذ لفظها شرط. وأما البدل والمبدل منه فبعضهم لا يجوز الإخبار عن أحدهما وحده بل عنهما معا كالصفة والموصوف، قال لأن البدل مبين كالصفة فلا يفرد من المبدل منه. وأيضا تخلو الصلة من العائد في نحو جاءني زيد أبوك إن أخبر عن البدل عندما يجعل البدل في حكم تكليل العامل. وبعضهم أجاز الإخبار عن كل واحد منهما، فالأول تقول في مررت برجل زيد مخبرا عنهما الذي مخبرا عنهما الذي مررت به رجل زيد، والثاني تقول مخبرا عن المبدل منه الذي مررت به زيد رجل، ومخبرا عن البدل ومخبرا عن البدل الذي مررت برجل به زيد بإعادة الجار، لأن المجرور لا منفصل له، ويجوز أن تقول برجل هو واضعا المرفوع مقام المجرور. والمجوزون اختلفوا في بدل البعض والاشتمال، فأجازه الأخفش إذ الضمير نفس ما بعده، ومنعه الزيادي إذ الضمير لا يدل على البعض والاشتمال قبل أن يذكر خبر الموصول، وكخبر عسى وأخواتها، وكألفاظ التأكيد في الأشهر إذ تلك الألفاظ معتبرة في إفادة التأكيد. وأيضا يبقى خبر الموصول تأكيدا بلا مؤكد، وكعطف البيان دون المعطوف، وكالمضاف إليه من الكنى والأعلام للأناسي وغيرها كأبي القاسم وامرئ القيس وابن آوى وابن عرس وابن قترة وابن مقرض وأم حبين وسام أبرص، إذ المضاف إليه في مثلها صار بالعلمية كبعض حروف الكلمة. وكذا قزح في قوس قزح، وككل جزء من جزئي المركب نحو بيت بيت وخمسة عشر وبعل بك وكمنذ ومذ، فإنهما لا يضمران. وكذا كل ظاهر قام قام الضمير في نحو الحاقة ما الحاقة، وقوله لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا، مما إظهاره في التفخيم. ومنع بعضهم الإخبار عن خبر كان، والأصل جوازه لأنه كخبر المبتدأ. ويخرج أيضا ما جاز إضماره لكن الضمير لا يعود إلى ما تقدم من الموصول كالمجرور بربة وفاعل نعمة وبئس وأخواتهما، فإن هذه الضمائر لا تجيء إلا مبهمة مميزة بما بعدها. وكذا كل ضمير مستحق لغيره أي استحقه غير الموصول كالضمير في زيد ضربته وفي زيد ضرب وفي زيد قائم، إذ المبتدأ استحق الضمير من هذه الأخبار. فلو قلت الذي زيد ضربته هو، فإن بقي الضمير كما كان راجعا إلى زيد لم يجز، لأننا قلنا يجب أن يقوم مقام المخبر عنه ضمير عائد إلى الموصول، وأيضا تبقى الصلة خالية من عائد إلى الموصول. وقولك هو في الأخير ليس في الصلة بل هو خبر الموصول، وإن جعلناه عائدا إلى الذي بقي خبر المبتدأ وهو جملة خاليا من عائد إلى المبتدأ. وقولك هو في الأخير ليس في حيز خبر زيد. وقوله والاسم المشتمل عليه أي الاسم الذي أحد جزئيه ضمير مستحق لغير الموصول كغلامه في زيد ضربت غلامه، فإن المضاف مع المضاف إليه أعني لفظ غلامه مشتمل على الهاء التي استحقها المبتدأ. قوله عليه أي على الضمير المستحق لغيره، قيل إن استغنى بضمير جاز الإخبار عن ضمير آخر، وإن رجع إلى ذلك المبتدأ وذلك كما في زيد في زيد ضاربه أخوه جاز لك الإخبار عن أي ضمير شئت منهما. وقال الأندلسي لا يجوز ذلك لا لعدم رجوع عائد من الصلة إلى الموصول بل لعدم فائدة في الخبر لم يفدها المبتدأ، لأن في قولك زيد ضاربه أخوه هو لفظ هو يرجع إلى زيد لأنه ضميره وقد أخر، وزيد مذكور في الصدر فلا يكون في ذكر ضميره فائدة. وليس ما قال بشيء لأن ذكر زيد في الصدر لا يجعل المبتدأ الذي هو الموصول نصا في زيد حتى يخلو الإخبار بزيد عنه من الفائدة. بيان ذلك أنك إن أخبرت عن هاء ضاربه يكون المعنى الذي ضاربه أخو زيد زيد، فقد عرفنا بالمبتدأ بل عرفنا بالمبتدأ أنها هنا شخصا هو مضروب أخي زيد، فيجوز أن يكون ذلك الشخص زيدا وغيره. فقولك إذن في الخبر زيد فيه فائدة مجددة وهي أن زيدا مضروب أخيه دون عمرو وغيره. وكذا إن أخبرت عن هاء أخوه يكون المعنى الذي ضارب زيد أخوه زيد، فمضمون الصلة الذي يجب أن يكون معلوما للمخاطب أنها هنا شخصا أخوه ضارب زيد، فيستفيد من الخبر أن ذلك الشخص نفس زيد. وقال صاحب المغني لا يجوز الإخبار عن أحد الضميرين لأن عودهما على المبتدأ سابق على استحقاق الموصول لهما، ويتوقف المبتدأ على ارتباطهما به كارتباط الضمير الواحد، وليس أيضا بشيء إذ لا يلزم بقاء ما عاد إليه الضمير المخبر عنه بعد الإخبار على حالة قبل، بدليل صحة الإخبار عن تاء ضربت ونحوه، ولا يتوقف المبتدأ على ارتباط الضمير به بل يكتفي بأحدهما. فنقول الأولى جواز الإخبار عن كل واحد من الضميرين إذ لا مانع، وكذا يجوز الإخبار عن ضمير عائد إلى ما تقدم إن استغنى ذلك المتقدم عن ذلك الضمير، بأن يكون الضمير في جملة ثانية بعد ذكر المفسر في جملة أولى لا تعلق لها بالثانية، كما تقول زيد أخوك ثم تقول قد ضربته فيصح الإخبار عنها ضربته. وبالشرط الثالث وهو تأخير المخبر عنه خبرا يخرج كل ما لا يصح تأخيره كضمير الشأن، إذ لو أخرته لم يحصل الإبهام قبل التفسير وهو الغرض من الإتيان به كما مر. وكذا كل مبهم مفسر بما بعده كضمير نعم وبئس وربا، ويخرج أيضا كل اسم فيه معنى الشرط والاستفهام كمن وما وأيهم وكذا كمن خبرية وكأي اتصبرهما لما فيهما من معنى الإنشاء، ويخرج أيضا كل ما لا يجوز رفعه كالظروف غير المتمكنة نحو عند وسوى وذات مرة وبعيدات بين وكذا سحر وعشاء وعتمة معينات، وكذا المصادر اللازم نصبها كسبحان ولبيك ونحوهما. قالوا وإن أخبرت عن ظرف متمكن جئت في ضميره بفي، كما إذا أخبرت عن يوم الجمعة في قولك سرت يوم الجمعة فتقول الذي سرت فيه يوم الجمعة، إلا أن يكون الظرف متوسعا فيه، وهذا القول منهم مبني على أن الضمير لا يكون ظرفا، وقد قدمنا ما عليه في باب المفعول فيه. ولا يمتنع على ما قالوا الإخبار عن المفعول له نحو الذي ضربت له تأديب، والضمير القائم مقام المخبر عنه، إن كان المخبر عنه مجرورا فهو بارز متصل، وإن كان مرفوعا فضميره إما مستتر كما إذا أخبرت عن زيد من جاء زيد، وإما بارز متصل كما إذا أخبرت عن الزيدان في ضرب الزيدان، وإما منفصل كما إذا أخبرت عن زيد في ما جاءني إلا زيد. انتهى الشريط الرابع من كتاب شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين الاسترابادي في قسمه الثاني، وللكتاب بقية على الشريط الخامس.